محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في دليلي الشيخ الأعظم ومناقشة هذين الدليلين. تقدم الكلام في مناقشة الدليل الأول، كلام يقع في رد الدليل الثاني. الدليل الثاني اللي ذكر الشيخ الأعظم هو في الوجدان. الدليل الأول، الدعوة الأولى للشيخ الأعظم كانت هي دعوة لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا، هكذا عبر. وقلنا أن هاي الدعوة دعوة إيجابية، ويدعي بعد أن ادعى الدعوة السلبية وأن لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة، الآن ادعى الدعوة الإيجابية وأن القيد لابد أن يكون راجعا إلى المادة لبا. قلنا المقصود بذلك الاستدلال بالوجدان، وأننا إذا تتبعنا حالات طلب العاقل للشيء، هو قال لا نجد عينا ولا أثر للواجب المشروط. ليس لنا واجبا مشروطا، ليس لنا واجب مشروط في كل الحالات. في كل الحالات الطلب يكون فعلي. نعم المادة تكون مقيدة، فإذا قال إن جاءك زيد فأكرم، يقول المجيء قيد للإكرام المطلوب، وأما الطلب مطلق. هكذا ادعى وذكر التشقيقات السابقة التي لا داعي لإعادتها. المصنف يجيب عن هذا الكلام، المصنف يجيب عن الدعوة الثانية للشيخ الأعظم، وقبل بيان الجواب نقول تقدم أن في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد هناك قولان. قول الأشاعرة الذين قالوا بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، الأشاعرة قالوا الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وإنما الأحكام تابعة لغرض المولى الذي قد يكون غرضا شخصيا. فبالنسبة إلى الشارع المقدس قالوا أن الشارع المقدس إنما يوجب الصلاة لا لأجل مصلحة في الصلاة. الشارع مو يوجب الصلاة لأن أكو مصلحة في الصلاة، لأن هذا فعل الناقص الذي يستكمل بالمصلحة بالمصلحة وبالفائدة. أما الكامل لا يستكمل بشيء ولا يطلب لمصلحة ولا يطلب لفائدة، وإنما هو يوجب الصلاة لأجل تعلق المشيئة بالصلاة. هو أراد أن يأمر بالصلاة فأمر بالصلاة، المشيئة تعلقت بالصلاة ولا يسأل عن فعله. ما يجي واحد يقول له ليش أمرت بالصلاة، هو أمر بالصلاة، هو أراد الصلاة فأمر بالصلاة. المشيئة تعلقت بعدم شرب الخمر، هو نهى عن شرب الخمر. أما هناك غرض وغاية، هذا أمر غير متصور في الواجب تعالى. هذا قول الأشاعرة أبطلنا، قلنا مو محل كلامنا، لكن هذا واضح الفساد. القول الثاني قول العدلية الذين قالوا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. زين، هذا كله تقدم. شنو الجديد اللي نقول اليوم؟ الذي نريد قوله اليوم هو أن العدلية حينما التزموا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد اختلفوا فيما بينهم. اختلفوا في شنو؟ في أن بعض المحققين من العدلية قالوا أن المصالح التي تتبعها الأحكام إنما هي في نفس الحكم. شوفوا إخواني، في نفس الحكم، في نفس الجعل، لا في المتعلقات. هكذا البعض التزم، قال المصلحة موجودة في نفس الحكم لا في متعلق الحكم. يعني في نفس إيجاب الصلاة، في نفس إيجاب صلاة الجمعة، الشارع المقدس إذا أوجب صلاة الجمعة. هذا البعض من العدلية قال أن هناك مصلحة في نفس إيجاب الجمعة، في نفس وجوب الجمعة أكو مصلحة، لذلك الشارع أوجب صلاة الجمعة، مو أن المصلحة في نفس الصلاة، في نفس صلاة الجمعة. أكو فرق واضح جدا، قاعد ندرس كفاية إحنا، أكو فرق بين الحكم وبين المتعلق، أكو فرق بين الوجوب وبين الواجب. المتعلق الواجب هو متعلق الوجوب، وين المصلحة؟ البعض يقول المصلحة في نفس الوجوب، في نفس وجوب صلاة الجمعة، في نفس الجعل، في نفس الحكم، مو في المتعلق، مو في الجمعة وفي صلاة الجمعة، مو في صلاة الجمعة. هذا اللي يسموه المصلحة في الجعل. أكو مصلحة تدعو إلى الإيجاب، لكن المصلحة قائمة في نفس الحكم لا في المتعلق. هذا البعض يلتزم بذلك، لكن مشهور العدلية القول الثاني يلتزمون بأن المصلحة في نفس المتعلق، في نفس صلاة الجمعة. الشارع المقدس اتصور صلاة الجمعة واتصور الفائدة اللي موجودة في صلاة الجمعة فأوجب صلاة الجمعة. الفائدة المصلحة في نفس الصلاة، في نفس صلاة الجمعة لا في نفس الحكم. هذا اللي يعبرون عنه شنو؟ المصالح في المتعلقات. يقولون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. القول الأول يقول لا، المصالح الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الأحكام، في نفس الجعل. هذا الأول شنو مثاله؟ الأول شوية قد يكون مستغربا، شنو مثاله؟ مثاله مثلا السيد إذا أراد أن يمرن الولد هو على إصدار الأوامر، قال أني يعني ما باقي بالدنيا فكون أخلف ابني سيدا على العبيد، هذا ابني كون أمرن كون أعلم على إصدار الأوامر، فيقول له أنت أصدر الأوامر إلى العبيد، يؤمر ابنه أن يصدر الأوامر إلى العبيد. الابن يقول للعبد أحضر الماء، أحضر الماء، هو الابن ليس عطشانا، الابن ما إلى مصلحة، ما إلى غرض في نفس إحضار الماء، إحضار الماء ما دي مصلحة، وإنما المصلحة وين؟ المصلحة في نفس صدور الأمر، المصلحة في نفس الجعل، ونفس أن يأمر، نفس الحكم، هو دي مصلحة. شنو مصلحة أن يتمرن على إصدار الأوامر؟ هذا يقولوا له مصلحة في الجعل، مو مصلحة في المتعلق. مرة يقول له أحضر الماء، مرة يقول له أحضر الطعام، هو لا بالمرة الأولى عطشان ولا بالمرة الثانية جائع، لا، هو إنما يريد أن يأمر وخلص. المصلحة في نفس الجعل. هسه ذاك العبد أحضر الماء أو لم يحضر الماء، هو لم يتعلق غرضه بإحضار الماء. هذا اللي يريد نقوله قبل أن نبين جواب المصنف. إذا اتضح هذا نقول بالنسبة إلى جواب المصنف، الشيخ الأعظم ايش قال؟ الشيخ الأعظم قال احنا بمراجعتنا للوجدان وللأوامر لا نجد شيء اسمه الواجب المشروط، دائما أبدا الطلب يكون فعليا، المادة تكون مقيدة، فالقيد يرجع إلى نفس المادة ولا يرجع إلى مدلوء الهيئة، إلى الطلب والوجوب. إذا اتضح هذا نقول الجواب عن ذلك هو أن العاقل إذا توجه إلى شيء، العاقل إذا توجه إلى شيء وطلب ذلك الشيء وبعث نحو ذلك الشيء، فتارة يطلب ذلك الشيء مطلقا من دون قيد أو شرط، كما لو قال أكرم جيراني، أكرم جارنا، هو يطلب الإكرام مطلقا من دون قيد أو شرط ولا يعلق طلبه على شرطه. هذا شو نقول عنه؟ هذا نقول عنه الواجب المطلق. الواجب المطلق هو الذي لا يكون وجوبا معلقا على شيء. وأخرى يكون هناك مانع من أن يطلب الشيء طلبا مطلقا. في بعض الأحيان هو لا يطلب الشيء طلبا فعليا حاليا، وإنما يعلق طلب على شيء لوجود مانع. هو يريد ذلك الشيء، العاقل يريد ذلك الشيء ويريد أن يبعث نحو ذلك الشيء فعلا، لكن في الحقيقة هناك مانع يمنع من أن يأمر بذلك الشيء فعلا، ويطلب ذلك الشيء حالا، هناك مانع. هذا المانع يزول في المستقبل، هذا المانع يزول في المستقبل إذا تحقق شرط، إذا تحقق أمر مترقب الوقوع. هو يترقب وقوع شيء، يترقب تحقق شرط، هذا الشرط بحصوله يرتفع المانع فيأمر حينئذ فعلا. إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يأمر بذلك الشيء أمرا معلقا، بأن يطلب ذلك الشيء ليس طلبا حاليا كما كان في الأمر الأول، مو طلب فعلي حالي، وإنما يطلب ذلك الشيء ويبعث نحو ذلك الشيء في المستقبل بشرط تحقق ذلك الشيء المترقب في المستقبل. فمرة يأمر فعلا بالشيء، هذا شو نقول عنه؟ هذا نقول عنه الواجب المطلق، طلب ليس معلقا على شيء. ومرة يطلب شيئا معلقا على شيء آخر، هو أدرك المصلحة. لا نتحدث عن المصلحة، احنا قاعد نتحدث في شكل عام بقطع النظر عن خصوصية قوله. هو أراد ذلك الشيء، ليش أراد ما ندري، بس هو أراد ذلك الشيء، وإنما لم يأمر بذلك الشيء فعلا لوجود مانع. يقول ليش ما تطلبه؟ يقول أكو مانع. متى يزول المانع؟ يقول في يوم غد يزول المانع، إذا تحقق الشرط يزول المانع. فأنا من الآن أأمر، من الآن أأمر بذلك الشيء وأطلب ذلك الشيء، لكن ليس طلبا مطلقا. ليش ليس طلبا مطلقا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. يطلب من الآن هذا الشيء لكن طلبا معلقا على حصول ذلك الشرط. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الواجب المشروط. هذا أمر موجود، ليش تنكره شيخنا الأنصاري؟ ليش تنكر ذلك؟ تقول هذا أمر لم يثبت الوجدان، يعني عدم ثبوت ذلك. لا، هذا أمر ثابت، هو قد يطلب الشيء، قد يريد ذلك الشيء، لكن هناك مانع من أن يكون الطلب طلبا فعليا فيطلب ذلك الشيء على تقدير حصول ذلك الشرط في المستقبل في حينه، ويكون طلبا مشروطا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا بنحو الإجمال. الآن تحدثنا في الجواب بنحو إجمال، بعد ذلك راح نفصل الجواب على الأقوال الثلاثة. مو تبين عندنا أقوال ثلاثة، قول الأشاعرة القائلين بعدم التبعية، ومشهور العدلية القائلين بتبعية الأحكام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وعندنا قول ثالث تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في نفس الحكم. أما بالنسبة إلى الأول، إذا بنينا على رأي الأشاعرة، إذا بنينا على رأي الأشاعرة من أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وإنما هي تابعة لغرض المولى وتابعة لمشيئة المولى. هو المولى شاء أن يأمر بالصلاة فأمر بالصلاة، أما لابد من وجود مصلحة، هذا الأمر ليس حتمية. نقول حينئذ العاقل إذا توجه إلى شيء فتارة يكون الشيء علة تامة لغرضه، بحيث هو بنفس الفعل يحقق غرضه من دون أن يتوقف على شيء، فحينئذ يطلب الشارع أو يطلب العاقل، نتحدث بشكل عام، يطلب العاقل ذلك الشيء طلبا مطلقا. احنا قاعد نتحدث على رأي الأشاعرة اللي ما يفترضون وجود مصلحة، وإنما يفترضون وجود غرض ولو غرض شخصي، هو لأجله مثلا مالت نفس المولى إليه وتعلقت مشيئة المولى بذلك الشيء. نقول هذا الشيء يحقق غرض المولى بنحو العلة التامة، يكون علة تامة لغرض المولى. هذا شنو يقتضي؟ يقتضي أن يأمر بذلك الشيء أمرا ناجزا، أمرا فعليا حاليا غير معلق على شيء. ليش؟ لأن نفس الشيء علة تامة لغرضه، لا هناك مانع يمنع نحتاج إلى زوال وارتفاع المانع، ولا هناك شرط يتوقف التأثير عليه. لا، هو الغرض يترتب على الشيء ترتب المعلول على العلة التامة، فلا ينتظر الآمر شيئا، لا بد أن يأمر بذلك الشيء أمرا حاليا فعليا ناجزا غير متوقف على شيء. وتارة أخرى لا، تارة أخرى يكون الشيء محققا لغرض المولى لولا المانع، يكون محققا لغرض المولى على تقدير دون آخر، كما لو قال إن جاء زيد فأكرم، الإكرام إكرام زيد هذا يحقق غرض المولى، لكن هو لا يحقق الغرض مطلقا وعلى كل تقدير، إنما يحقق الغرض على تقدير المجيء، إنما يحقق الغرض بشرط المجيء. فحينئذ لابد أن يأمر بذلك الشيء ويطلب ذلك الشيء طلبا معلقا، ولا يطلب ذلك الشيء طلبا مطلقا. بل في الحقيقة لا يصح ولا يجوز ولا يمكن للمولى أن يأمر بذلك الشيء ويطلب ذلك الشيء طلبا فعليا، أصلا ما يصح منا إلا الطلب المعلق. ليش؟ لأن إحنا نفترض أن الشيء لا يكون علة تامة لتحقق الغرض، لا يكون علة تامة بتعبير الأشاعرة لتعلق المشيئة. المشيئة لا تتعلق بمجرد تصور ذلك الشيء، هذا الشيء ليس علة تامة للطلب وللأمر بالشيء، وإنما يتوقف طلب ذلك الشيء على شرطه. هناك مانع من 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 أن يكون هذا الشيء محققا لغرض المولى. إذا كان كذلك ما يمكن أن يأمر بذلك الشيء أمرا فعليا ناجزا. ليش؟ لوجود المانع. إحنا قاعد نفترض وجود مانع، فلا يصح في الحالة الثانية أن يأمر المولى بالشيء أمرا مطلقا وأمرا غير مقيد على شيء، طلبا مطلقا. لا بد. ولو أنت قد تقول إيه خلي يطلب هذا الشيء ويقيد المادة، نقول لا، طالما كان هناك مانع من الطلب هو لا يمكن أن يطلب ذلك الشيء طلبا مطلقا. أنت قد تقول خلي هو أنت شنو تريد؟ تريد إكرام زيد على تقدير المجيء، فخلي يأمر أمرا مطلقا ويبعث بعثا مطلقا ويقيد المادة، يقول أنا آمرك بإكرام زيد أمرا فعليا حاليا ناجزا غير معلق على شيء، لكن بشنو الأمر تعلقه؟ بالإكرام المقيد، على أن يكون القيد قيدا المن قيدا للمادة. نقول لا، هذا ما يمكن، لا يمكن ذلك. حتى إذا كانت المادة مقيدة أيضا هذا لا يصح من الآمر، وإنما الذي يصح من الآمر هو أن يطلب طلبا مقيدا، على أن يكون القيد قيدا لنفس الطلب، على أن يكون القيد قيدا لنفس الوجوب. وذلك لما افترضنا في أثناء الكلام من أن هناك مانع يمنع من الطلب الفعلي، أكو مانع، فإذا كان هناك مانع لابد أن يطلب الطلب، لابد أن يطلب الشيء طلبا معلقا ولا يمكن أن يطلب طلبا مطلقا. الطلب المطلق يعني أن المطلوب يكون محققا للغرض بنحو العلة التامة، ونحن لا نفترض ذلك، نحن نفترض أن الشيء مجرد مقتضي، مجرد سبب لغرض المولى ولتعلق المشيئة. فإذا كان كذلك لابد من تعليق الطلب على الشرط. هذا بالنسبة إلى قول الأشاعرة. فالنتيجة أن بناء على ثاني التقدير في إن جاءك زيد فأكرمه، شنو راح يكون بناء على هذا التقدير؟ بناء على ذلك نقول الوجوب ثابت بقيد المجيء للإكرام المطلق. ليش نقول إكرام مطلق؟ لأن المادة مطلقة، المادة هي مطلق الإكرام. من اللي راح يقيد؟ الذي يقيد هو نفس الوجوب. الوجوب ثابت بقيد المجيء، هذا قيد المجيء لمن؟ هذا القيد قيد لنفس الوجوب. الوجوب لا يثبت إلا بقيد المجيء. شنو الواجب؟ الواجب هو مطلق الإكرام، الإكرام لا يكون قيدا، القيد لا يكون قيدا للمادة وإنما يكون قيدا لنفس الوجوب. وبذلك تبطل دعوى الشيخ الأعظم بناء على قول الأشاعرة اللي قال أن لابد، اللي قال لزوم عود القيد إلى المادة لبن. لا، تبين لا، بناء على الأشاعرة القيد لابد أن يرجع إلى الطلب ولا يرجع إلى المادة. هذا بالنسبة إلى قول الأشاعرة. وأما بالنسبة إلى قول المشهور، قول العدلية عفوا، قول العدلية غير المشهور اللي احنا ذكرنا قولا ثانيا، قلنا ابتدينا بقول الأشاعرة وذكرنا القول الثاني أن المصلحة موجودة في نفس الحكم اللي عبرنا عنه، المصلحة في الجعل لا في المتعلق. هذا اللي هو القول الثاني، القول غير المشهور للعدلية اللي التزم ببعض المتحققين، بعض المحققين حتى من المتأخرين. زين، على أي حال بناء على ذلك أيضا يمكن أن نصور الواجب المشروط على هذا القول، بأن نقول أن المصلحة الكائنة في الحكم، نمو نفترض أن المصلحة موجودة في الحكم، نقول المصلحة الموجودة في الحكم تارة تكون هاي المصلحة علة تامة لإصدار الحكم من دون أن تتوقف على قيد، من دون أن يتوقف صدور الحكم على قيد، وأخرى لا، هاي المصلحة لا تكون علة تامة لإصدار الحكم. نقلنا أكو مصلحة في جعل الحكم، المصلحة كائنة ومستقرة في نفس الجعل. مرة المصلحة المستقرة في نفس الجعل تترتب على نفس الحكم، على نفس الطلب، من دون أن تتوقف على شيء آخر، فحينئذ هاي المصلحة لابد أن تؤثر في الطلب، ويصدر الطلب من الشارع طلبا حاليا، طلبا فعليا، غير معلق على شيء. وأخرى لا، يكون ترتب المصلحة على نفس الحكم ليس بنحو العلة التامة، وإنما بنحو السبب وبنحو المقتضي. شوفوا، فقط نغير مركز البحث، بحثنا نفسه واحد، ولذلك احنا قلنا بينا الجواب اجمالا ثم اجينا فصلنا نفس الجواب نذكره، لكن الفارق بين نعم شوية الجواب بالنحو الثالث يختلف، لذلك المصنف افرده وراح نبينه. احنا تحدثنا اولا على قول الاشاعرة اللي الاشاعرة قالوا ان الحكم تابع للغرض، الحكم تابع للمشيئة، لتعلق المشيئة. قلنا مرة تعلق المشيئة يكون بنحو العلة التامة، ومرة بنحو المقتضي. علة تامة ينتج لنا الواجب المطلق، بنحو المقتضي ينتج لنا الواجب المشروع. نفس الكلام نقوله بناء على القول الثاني، لكن بعد ما نذكر المشيئة وتعلق المشيئة والغرض، وإنما نتحدث عن المصلحة الموجودة في نفس الحكم. المصلحة الموجودة في نفس الحكم تارة تؤثر في الحكم وتوجد الحكم بنحو العلة التامة، بحيث هي المصلحة متى ما وجدت اقتضت وجود الحكم، فيكون الحكم، يكون الطلب فعليا والبعث حاليا ومرة لا، هاي المصلحة الموجودة في الحكم تؤثر فيه بنحو المقتضي، هي توجد الحكم إذا وجد الشر ولا توجد الحكم فعلا، إنما الحكم يكون معلقا على الشر، الوجوب يكون معلقا على الشر. إذا تحقق الشر طلب الشارع المقدس، أما الآن يطلب؟ الجواب لا، الآن لا يطلب، الطلب يكون استقباليا حين تحقق الشرط حتى تكتمل العلة التامة. المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود، متى يزول المانع؟ احنا نفترض أن المانع يزول مقارنا لتحقق أمر، هذا الأمر يكون شرطا، فإذا تحقق الشرط في المستقبل اكتملت أطراف العلة التامة فأثر ذلك في صدور الحكم، فيكون الحكم فعليا مو الآن، وإن كان الإنشاء الآن فعلي لكن الحكم المنشأ الوجوب الطلب المنشأ يكون استقباليا. وهاي التفكيك بين الإنشاء والمنشأ تحدثنا عنه سابقا ودفعنا هذا الإشكال، نقول الآن هو ينشئ الكلام لكن الطلب يكون استقباليا إذا تحقق الشرط. إذا تحقق الشرط نفس الكلام ذكرنا لكن بملاحظة المصلحة المكنونة في نفس الحكم لا على أساس الغرض وتعلق المشيئة. خلينا نقرأ هذا ثم ننتقل إلى القول الثالث. هسه احنا بينا الجواب على قول الأشاعرة وعلى القول غير المشهور للعدلية. قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا، هاي الدعوة الثانية للشيخ الأعظم اللي ادعى لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا، اللي سميناها الدعوة الإيجابية، سمينا الدعوة الأولى الدعوة السلبية. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه أن الشيء إذا توجه إليه، على شنو راح نتحدث؟ راح نتحدث على رأي الأشاعرة وعلى رأي الغير المشهور للعدلية. يقول: إذا توجه إليه، إلى ذلك الشيء، هو الآن يقول توجه ويجيبه بنحو المبني المفعول، بس بعدين راح يطلع أن ضمير يعود على الآمر، على المتوجه، على العاقل، فكان ينبغي من أول الأمر يقول إذا توجه العاقل إلى ذلك الشيء. زين، إذا إن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة، هاي مصلحة على شنو نتحدث؟ نتحدث على رأي العدلية أو غيرها أو غير المصلحة. هاي إشارة إلى قول الأشاعر، إشارة إلى قول الأشاعر. شنو غير المصلحة؟ مثل اتفاق المشيئة. اتفاق المشيئة، الشارع المقدس لا يأمر بالصلاة لأجل مصلحة، لا في نفس الصلاة ولا في نفس وجوب الصلاة كما يدعي العدلية الأشاعرة يقولون، وإنما الشارع إنما أوجب الصلاة لأجل اتفاق المشيئة، مشيئة الله تعالى اتفقت في أن تتعلق بالصلاة فأمر بالصلاة. أما ليش أمر بالصلاة؟ خلف المشيئة ماكو شيء آخر، هو أراد الصلاة فأمر بالصلاة. أما أن نجي نسأله إحنا نقول ليش أمرت بالصلاة، هو لا يسأل عن شيء وهم يسألون، شارع من سأله ليش أمرت بالصلاة؟ شاء الصلاة، تعلقت اتفقت المشيئة بالصلاة فأمر بالصلاة. هكذا يقول الأشاعر، يقول بحسب ما فيه من المصلحة أو غير المصلحة. مرات يعبرون اتفاق المشيئة، مرات يعبرون التمايل. عود شنو التمايل؟ يعني يقول هو يميل إلى ذلك الشيء، يميل إلى ذلك الشيء فيأمر به، أما ليش؟ هيش بدون ليش. فكما يمكن زين إن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض حتى بما فيه من المصلحة أو غيرها، فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا، هذا أمر ممكن. ليش يطلبه حالا؟ يقول ماكو مانع، هو يحقق غرضه، يحقق مصلحته، وماكو مانع يمنع منه، فيطلبه فعلا لعدم مانع من طلبه. كذلك يمكن، هاي اكو فاء يبدو ساقطه في بعض النسخ، اكو عند واحد عنده فاء في نسخته؟ عندكم فاء؟ طبعا انتم زينين بالنحو، هاي واقعة في جواب اذا، في جواب ان، ان الشيء في جواب اذا توجه اليه فكما يمكن، واقع في جواب اذا، مو لابد من فاء، فكما يمكن ان 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 يبعث فعلا اليه. ليش نقول يبعث؟ لان هو قال توجه، كما يبعث فعلا اليه ويطلبه، هاي يطلبه بعد جاب لنا ضمير، بعد كون نقول يعني منو اللي يطلب؟ الآمر يطلب، ويطلبه وهو حالا. ما أدري واضح كلامي ولا يبدو مو واضح؟
كذلك يعني ترجعون
لحالا يعني كذلك. نعم لا نعم يطلبه هو كذلك يعني حالا لعدم مانع من طلبه، كذلك يعني حالا يمكن أن يبعث إليه معلقا. فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع من طلبه حالا، ماكو مانع، يمكن أن يبعث إليه معلقا. هذا معلقا يعني شنو؟ يصير الواجب مشروط، يبعث إليه لكن مو الآن يبعث، يطلب لكن مو الآن يطلب، مو حالا، وإنما يطلب شنو؟ مستقبلا إذا تحقق الشرط. هو هذا الوجوب الواجب المشروط. ليش تقول مستحيل الواجب المشروط وأن الواجب المشروط مو ثابت بالوجدان؟ لا، يمكن أن يطلب لكن مو يطلب فعلا، يطلب مستقبلا لوجود مانع، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول. هاي على تقدير متعلقة بيطلبه، يطلبه وش وقت؟ مو الآن، مو حالا، متى يطلبه؟ يطلبه على تقدير شرط، على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع، هاي لأجل مانع متعلقة بمعلقا. ليش يطلب معلقا؟ يقول إنما يطلبه معلقا لوجود مانع، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصول، قبل حصول الشرط. فلا يصح منه، من الآمر، إلا الطلب والبعث معلقا. أصلا ما يصح منه أن يطلب طلبا حاليا. ليش؟ لوجود مانع. شنو اللي يصح منه؟ اللي يصح منه أن يطلب ذلك الشيء معلقا على حصول الشرط. وأما أن يطلب طلبا مطلقا، طلبا فعليا حاليا، هذا لا يصح، سواء كانت المادة مطلقة أو حتى لو كانت المادة مقيدة كما بينا بالبحث. يقول الطلب الفعلي الحالي لا يصح حتى على تقدير تقييد المادة كما يدعي الشيخ الأنصاري، ما يمكن. ليش؟ لوجود مانع. احنا قاعد نفترض مانع، احنا قاعد نفترض وجود مانع من الطلب، انت تقول لا خلي طلبه طلب فعلي ناجز حالي ويقيد المادة، نقول لا احنا اكو مانع من الطلب، على اساس يطلب طلبا مطلقا وغير معلق على شيء؟ يقول فلا يصح، لذلك يقول لا يصح، فلا يصح منه، من الآمر المتوجه، إلا الطلب والبعث معلقا، هاي معلقا حال من الطلب، ما يصح منه إلا الطلب حال كون الطلب معلقا بحصوله، بحصول الشرط معلقا على حصوله، لا مطلقا، هاي مطلقا معطوفة على شنو؟ على معلقا. يصح فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا سعوف لا وإلا حتى يصير حصر. يقول إنما يصح منه الطلب معلقا لا مطلقا. هاي مطلقا معطوفة على معلقا، يعني شنو ما لا مطلقا؟ مو قاعد يفسر ولو متعلقا، هاي ولو متعلقا مو تفسير للإطلاق، لا هاي مطلقا يعني في قبال المعلق، مطلقا يعني غير معلق على شيء، مطلقا يعني حاليا اللي عبر عنه سابقا حاليا مو عبر حاليا، مو قال يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا. فشيل مطلقا خلي مكانه شنو؟ حالا. حالا يقول إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله إلا معلقا لا حالا لا مطلقا لا يكون الطلب، شوفوا عبارتي إخواني، لا يكون الطلب مطلقا وحاليا مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت المادة مطلقة أو مقيدة. هذا مطلقا اللي ما ذاكره بالعبارة قاعد يبينه، يقول ولو متعلقا بذلك على التقدير. ولو متعلقا بذلك، ذلك عن شنو؟ ذلك الشيء المتوجه إليه على التقدير، يعني على تقدير حصول الشرط. يعني يقول أن يكون الطلب مطلقا هذا لا يصح، أن يكون الطلب حاليا لا يصح، لا يصح في الحالتين، سواء كانت المادة مطلقة هذا واضح البطلان، هم الطلب مطلق هم المادة مطلقة، إذن وين يروح الشرط؟ هذا ما يصح. يقول أيضا لا يصح أن يكون الطلب حاليا ومطلقا وغير معلق على شيء حتى فيما إذا كانت المادة مادة مقيدة وعلى تقدير دون آخر، على تقدير حصول الشرط. ليش؟ لوجود المانع. يقول ولو معلقا، عفوا، ولو متعلقا بذاك على التقدير، ولو متعلقا بذاك يعني ولو كان الطلب المطلق متعلقا بذاك، بذاك الشيء على التقدير، على تقدير حصول الشرط، فيصح منه طلب الإكرام على المثال راح يطبق. يقول فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، هاي بعد مجيء زيد بمن متعلقة؟ سيدنا، سيدنا بمن متعلقة؟ بعد مجيء بمن متعلقة؟ أحسنتم أحسنتم، الطلب. ليش نحن قاعد نقول الطلب مقيد، ما يصح منا إلا أن يكون الطلب مقيد. فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء، طبعا عبارة المصنف يعني مو كلش واضحة، عبارتنا كانت واضحة، قلنا احنا بالتقدير قلنا الوجوب الإكرام ثابت عند المجيء، هو عبارة يعني أوضح من عبارة المصنف، الوجوب ثابت عند المجيء للإكرام المطلق حتى تصير المادة شنو؟ مطلقة. من المقيد؟ الهيئة. الوجوب ثابت عند المجيء، هاي عند المجيء قيد المن، قيد لثابت، يعني الوجوب إنما يثبت عند المجيء. المن يثبت للإكرام، أي إكرام؟ الإكرام المطلق. واضح جدا يصير المجيء قيد المن، قيد للوجوب، قيد لمدلول الهيئة لا للمادة. أما عبارة المصنف هو جاء بعد المجيء هم وراء الطلب هم وراء الإكرام، فيمكن لك أن تعلق بعد المجيء بالإكرام كما هو ربما أقرب تعود للقريب، يمكن أن تعود للطلب، فتصير عبارة يعني مو واضحة في 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 تقييد الطلب. شيخ عمران لما قال بعد المجيء متعلق بالطلب، إيه هاي تصير العبارة دقيقة. فالمفروض هيك نقول فيصح منه الطلب بعد المجيء للإكرام، نعزل الإكرام حتى يكون بعد المجيء متعلق بالطلب بشكل واضح. زين، فيصح منه طلب الإكرام بعد المجيء أو بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي، هاي عبارة دقيقة، ما يصح منا الطلب المطلق، ما يصح منا الطلب الحالي للإكرام ولو مقيدا بالمجيء، فضلا عما لو كان الإكرام شنو مطلقا للإكرام المقيد بالمجيء. هاي ولا يصح من هو تفسير لهاي العبارة اللي شوية هدقة اللي قرأناها سابقا، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو معلق متعلقا بذلك على التقدير. لا مطلقا يقول فلا يصح منه الطلب المطلق الحالي لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير للإكرام المقيد بالمجيء. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح، وطبعا أيضا على رأي الأشاعرة أيضا في غاية الوضوح اللي أشار إلى المصنف، يعني المصنف نظر كل نظرة إلى مبنى العدلية، القول المشهور والقول غير المشهور، لكن هو أشار إلى إمكان تطبيقه حتى على قول الأشاعرة. وين أشار إلى؟ أحسنتم، بقوله أو غيرها، هو أشار إلى انطباق هذا الكلام على مبنى العدلية. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها، منية؟ أحسنت، في نفس الأحكام اللي هذا القول المشهور أو غير المشهور، هذا غير المشهور اللي التزم ببعض المحققين حتى من المتأخرين، وأما بناء على تبعيتها للمصالح في نفس المتعلقات اللي هو القول المشهور. شوية طريقة الجواب راح تختلف، طريقة الجواب شوية راح تختلف، لذلك المصنف أفرد هذا الجواب عن الجواب المتقدم. لا فرق في الجواب بين قول الأشاعرة وبين غير المشهور من العدلية. أما قول المشهور من العدلية لا، شوية أكو اختلاف في الجواب، لذلك هو أفرده. نقول في الجواب هو أن الأحكام بناء على مشهور العدلية وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، هذا صحيح، لكن الذي يكون تابعا للمصالح والمفاسد في المتعلقات هو أي الأحكام. المصنف يقول الذي يتبع المصلحة في المتعلق هو الحكم بمرتبة الواقعية، الحكم في مرتبته الواقعية يكون تابعا للمصلحة في المتعلق، أما الحكم بمرتبته الفعلية فليس من الضرورة أن يكون تابعا لتلك المصلحة في المتعلق. قل إحنا كنا نفكك بين الحكم بمرتبته الواقعية وبين الحكم بمرتبته الفعلية. الحكم بمرتبة الواقعية هذا هو اللي يقولون تابع للمصالح والمفاسد في المتعلقات، أما الحكم بمرتبته الفعلية قد لا يكون تابعا لتلك المصلحة الواقعية وإنما يكون تابعا لشيء آخر. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فجاوبوني، المصلحة الواقعية تكون علة تامة للحكم بمرتبة الفعلية؟ الجواب لا، وإنما تكون شنو؟ تكون مجرد مقتضي، يعني أن الشارع المقدس يلاحظ أكو مصلحة في الصلاة، في صلاة الجمعة، فحينئذ لابد أن يكون الحكم الواقعي شنو؟ الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة. إذا أكو مصلحة ملزمة في صلاة الجمعة الحكم الواقعي لابد أن يكون هو وجوب صلاة الجمعة. ليش؟ لأن الحكم الواقعي معلول والعلة والمصلحة الواقعية علة تامة، لأي حكم، للحكم الواقعي. الحكم الواقعي المصلحة بالنسبة إلى تكون شنو؟ تكون علة تامة. فإذا كانت هناك مصلحة ملزمة في صلاة الجمعة في المتعلق، الشارع المقدس لابد أن يوجب صلاة الجمعة شنو؟ واقعا، على نحو الحكم الواقعي الإنشائي، هو ينشئ حكما واقعيا على طبق تلك المصلحة. أي مصلحة؟ المصلحة الموجودة في المتعلق، المصلحة الواقعية. وأما الحكم الفعلي، الحكم الفعلي لا، مو بالضرورة يكون مطابقا للحكم الواقعي، لا، قد يختلف الحكم الفعلي عن الحكم الواقعي. فالمصلحة التي كانت علة تامة للحكم الواقعي الإنشائي هي في الحقيقة مجرد مقتضى للحكم الفعلي، للحكم الحالي، مجرد مقتضى. وإذا كان كذلك، إذا كان مجرد مقتضى، فتأثير المصلحة في الحكم الفعلي يكون منوطا بالشروط، يعني يكون منوطا باكتمال العلة التامة. حتى يؤثر المقتضي في المقتضى لابد من اكتمال العلة التامة. وبذلك الحكم الفعلي قد يكون متوقفا على شرط. خلص، هذا جوابنا. قد يكون الحكم الفعلي متوقفا على شرط. صحيح الأحكام الواقعية الإنشائية تابعة للمصلحة والمفسدة، تبعية العلة التامة للمعلول، ولكن الحكم الفعلي اللي احنا نتحدث عنه، الحكم الفعلي قد يكون منوطا بشرط. هذا الشرط إذا توفر يكون الحكم الفعلي ثابتا، إذا لم يتوفر لم يكن الحكم الفعلي ثابتا. فالحكم الفعلي قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. مو بالضرورة الشارع المقدس كلما حرم لحم الأرنب مثلا لمفسدة لابد أن يكون حكمنا الفعلي الحالي هو التحريم، وأن التحريم يكون منجزا علينا. لا، الحكم الفعلي قد يختلف، قد يختلف تبعا لأمر استقبالي، قد يتحقق وقد لا يتحقق. قد يناط الحكم الفعلي بأمر استقبالي متوقع الحصول. فالشارع المقدس لا يوجب ذلك الشيء ولو كانت المصلحة الواقعية موجودة إلا إذا تحقق ذلك الشر. وهذا هو معنى الواجب المشروط. يعني إذا كان الحكم الفعلي قد يكون منوطا بشرط من الشروط، قد يتحقق وقد لا يتحقق، ينفتح المجال إلى تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط. مرة لا يتوقف على شرط فيطابق الحكم الفعلي الحكم الواقعي، فيكون الوجوب فعليا ويكون الوجوب حاليا، والطلب والبعث فعليا لم يتعلق بشيء، وقد يناط بشرط فيكون الطلب استقباليا ولا يكون حاليا. وبذلك ينفتح المجال لما يسمى بالواجب المشروط. لما ينكر الشيخ الأعظم الواجب المشروط ويقول دائما أبدا لبان التعبير أن القيد لا بد أن يتعلق بالمادة؟ لا، قد يتعلق بمدلول الهيئة وقد يتعلق بنفس الوجوب. تبقى نعم،
يمكن أن يكون الحكم الواحد بمرتبته الإنشائية والواقعية مطلقا وبمرتبته الفعلية مشروط.
لو بس لحظة من تضرين أجاوبكم على هذا. تبقى، هو هذا اللي ردت أقوله، يبقى أن مسألة التفكيك بين الفعلية وبين الواقعية هاي قد تكون دعوة مستغربة. وأن شلون نفكك إحنا بين الفعلية وبين الواقعية؟ شلون من ناحية تقولون أن المصلحة الواقعية موجودة في المتعلق والحكم الواقعي هو مثلا الوجوب، وبين أن تقولوا أن الحكم الفعلي هو شيء آخر غير مطابق للحكم الواقعي؟ هذا بي غرابة، هذا قد يكون بي استيحاش. لذلك المصنف ذكر موارد ثلاثة يفترق فيها الحكم الواقعي عن الحكم الفعلي دفعا لذلك الاستيحاش، حتى لا تستغرب. أول تلك الموارد ما لو قامت الأمارة أو الأصل على خلاف الحكم الواقعي، إذا كان المكلف شاكر في الحكم الواقعي، إذا كان المكلف شاكر في الحكم الواقعي وقامت عند أمارة على خلاف الحكم الواقعي، على خلاف الحكم الواقعي، هل يكون مؤدى الأمارة فعليا أو لا يكون فعليا؟ الجواب نعم فعلي واضح هذا. يعني إذا كان بالواقع صلاة الجمعة هي واجبة، لكن قامت الأمارة زرارة أخبرنا بحرمة صلاة الجمعة، من اللي يكون الحكم الفعلي؟ حكم الفعلي المشكوك غير المعلوم الواقعي، لو يكون الفعلي هو منه مؤدى الأمارة؟ الجواب هو أن مؤدى الأمارة يكون حكما فعليا. إحنا تكليفنا أن نتابع الأمارة وأن نعمل بالأمارة، فمن اللي يكون حكم فعلي؟ مؤدى الأمارة. نفس فعلية مؤدى الأمارة يمنع من فعلية الحكم الواقعي، لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي فعليا، وإلا اجتمعت فعليتان على مكلف واحد وذلك لا يجوز. ما يمكن أن نقول للمكلف أنت حكمك الفعلي التحريم وفي نفس الوقت حكمك الفعلي شنو الوجوب، ما يمكن، ما يمكن. الفعلية لابد أن تكون أمرا واحدا، إذا كانت الفعلية هي على طبق مؤدى الأمارة يخرج الحكم الواقعي عن كونه شنو فعليا، فيكون الحكم الواقعي إنشائي ولا يصل إلى مرتبة الفعلية، وبذلك فككنا نقول المصلحة موجودة في صلاة الجمعة والمصلحة أثرت بنحو العلة التامة في الحكم الواقعي الإنشائي، وفعلا صار الحكم الواقعي الإنشائي الوجوب، لكن هذا الوجوب لم يصل إلى مرتبة الفعلية. الفعلية شيء والحكم الواقعي الإنشائي شيء آخر مغاير. هذا التفكيك مقبول؟ أكو واحد يرفض هذا التفكيك؟ لا، قريناه بأصول المظفر وباللمعة وبغيره، يمر علينا كثيرا. هذا مورد أول للتفكيك حتى نقتنع أن التفكيك بين الواقع الإنشائي وبين الفعلية أمر ممكن بالواقع. المورد الثاني مورد كثير من الأحكام الشرعية الثابتة واقعا وإنشاء وغير الثابتة فعلا في صدر الشريعة. الشارع المقدس طريقته في الكشف عن أحكام الشرعية مبنية على شنو كما يقولون؟ مبنية على التدرج، مبنية على التدرج في بيان الأحكام ليرغب الناس في اعتناق الدين الحنيف. هو ما يمكن إلى أن يواجه الناس في ذات الزمان بكل الأحكام الشرعية الإلزامية حتى ينفر الناس عن اعتناق الدين، لا، هو طريقته مبنية على التدرج. التدرج يعني شنو معناه؟ يعني معناه أن هناك أحكاما واقعية إنشائية ثابتة، لكن هو لا يكشف تلك الأحكام للناس فلا تكون فعلية. هذا معنى أيضا التفكيك بين الحكم الواقعي الإنشائي من ناحية وبين الحكم الفعلي من ناحية أخرى. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أحكام شرعية ثابتة واقعا، ثابتة في ظرف الواقع، ثابتة في لوح الواقع والإنشاء، لكن هي ليست مبينة إلى يوم الناس هذا، مو فقط في صدر الشريعة مراعاة لمصلحة التدرج، لا، وردت بعض الأخبار تدل على أن هناك أحكاما واقعية ليست مبينة إلى الآن، هي مكنونة تنتظر الطلعة البهية لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه حتى يكشف تلك الأحكام. هذا شنو معناه؟ معناه أن هناك أحكاما واقعية إنشائية لم تصل إلى مرتبة الفعلية، من بين تلك الأحكام كما ورد في بعض الروايات قتل مانع الزكاة، مانع الزكاة حكمه مو القتل، لكن الإمام سيكشف عجل الله تعالى فرجه حين خروجه وحين ظهوره، سيكشف عن أن الحكم الواقعي لذلك مثلا هو قتل مانع الزكاة. هاي مجرد نماذج، أكو ربما أحكام أخرى، أحكام واقعية موجودة لكن هي ليست بواصلة إلى مرتبة الفعلية. هذا المورد الأخير قد يستشكل وقد يتوهم فيه، قد يتوهم فيه أن هاي الأحكام التي سيأتي سيكشف عنها عجل الله تعالى فرجه هاي ليست أحكاما ثابتة. ليش تفترض أن الأحكام ثابتة سابقا من أول التشريع؟ هو مجرد أن يكشف عن فعلية تلك الأحكام. لما لا تكون أحكام جديدة لم تكن ثابتة من قبل؟ مو، وحينئذ لا يكون موردا من موارد التفكيك، أنت قاعد تجيبه كمورد من موارد التفكيك بين الواقع الإنشائي وبين الفعلية. إحنا لا نبرز احتمال آخر على أساس لا يكون هناك تفكيك، استقبلنا الأمارة، قبلنا صدر الشريعة، أما هذا المورد الثالث من قبله؟ نقول أكو أحكام واقعية كانت ثابتة في زمان التشريع، في زمان ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه، هو يحدث أحكاما جديدة. هذا شنو الاحتمال اللي به؟ هذا الاحتمال المصنف يقول واضح البطلان، لا يمكن الالتزام بذلك للأخبار المعتبرة، بل قد يقال المتواترة لفظا أو معنى، التي دلت على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام أبدا إلى يوم القيامة. هذا مناقض، هذا الاحتمال مناقض لهاي الروايات. أنت تقول أن الأحكام اللي راح يظهر بها أحكام جديدة لن تكون ثابتة سابقا، يعني شنو؟ يعني هناك ما هو غير تلك الأحكام ثابت في تلك الواقعة، حكم واقعي، ويعني ذلك أن الحلال لم يستمر والحرام لم يستمر، لذلك نحن مضطرون بمقتضى تلك الأخبار أن نحمل الأحكام الجديدة التي يكشف عنها أنها أحكام ثابتة في لوح الواقع، غاية ما في الباب أنها لم تكن فعلية، بكشفها أنها تكون فعلية، فيكون إحنا شأننا شأن أولئك المكلفين الذين كانوا يعيشون في صدر الشريعة. شلون أن المكلفين اللي كانوا يعيشون بذاك الزمان لا يعلمون بعض الأحكام الواقعية ولم تكن فعلية بالنسبة إليهم، إحنا أيضا كذلك فيكون موردا ثالثا من موارد التفكيك بين الفعلية وبين الواقعية. قال وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به، بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به في المتعلق، يعني لا في نفس الحكم والمنهي عنه، في المأمور به والمنهي عنه يعني المتعلق في المأمور بها، لا المأمور به زين، والمنهي عنه هم عندكم عنها عنها لا يبدو مو صحيح. فكذلك يعني شنو؟ نسينا العبارة اللي قبلها، هو قال تكون في غاية الوضوح، الآن يقول فكذلك يعني في غاية الوضوح، أحسنتم، شلون هناك كان في غاية الوضوح؟ بناء على ذلك هم يكونوا في غاية الوضوح. ضرورة أن التبعية كذلك، التبعية للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، إنما تكون في الأحكام الواقعية. إيه هذا مقبول، بما هي واقعية لا بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام، يا أحكام أحسنتم، الواقعية ما تكون فعلية غير عزيز، هذا التفكيك إلى نظائر كثيرة، ليش تمنعوه في محل كلامنا؟ غير عزيز، أولا كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها على خلاف الأحكام الواقعية، ثانيا في بعض الأحكام في أول البعثة، ثالثا بل إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه. زين، يجي هذا التوهم يقول ليش تفترض هاي أحكام ثابتة من زمان الآن تثبت؟ يقول مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حلال منه يا حلال الواقعي، الحلال الواقعي حلال إلى يوم القيامة، والحرام الواقعي حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا إلى مر الأيام، مر الليالي والأيام. هاي مسألة مثلا قتل مانع الزكاة، المانع مستمر، المانع مستمر، وهاي من مآتي غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، هذا المانع باقي ومستمر إلى أن يظهر صلوات الله عليه وعجل الله فرجه. يقول ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ناقل بعض الأخبار اللي هم تذكر بعض الأحكام اللي راح يعني تظهر في زمان عجل الله تعالى فرجه، وهم يعني خبر فيما يرتبط بهذا الخبر المشهور حلال محمد حلال صلى الله عليه وآله. ماكو مجال نقرأ.